نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام البخاري رحمه الله، وشرح فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد قرأنا في الدرس السابق بعض الشروح أو شروح بعض الأحاديث التي أوردها البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. وبقيت أحاديث لم نقرأها، فلنعد قراءتها قبل شرحها بإذن الله عز وجل. من الأحاديث التي أورد البخاري رحمه الله في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. قال: فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. وعن حذيفة قال: يا معشر القراء، استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. أما حديث أبي هريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقد قال الحافظ رحمه الله أخرج أحمد والحاكم من طريق صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير. قال والموصوف بالإباء وهو الامتناع، كل أمتي يدخلن الجنة إلا من أبى، أبى يعني امتنع. قال الموصوف بالإباء وهو الامتناع، إن كان كافرا إبى دخول الجنة لا يدخلها أصلا، وإن كان مسلما فالمراد منعه من دخولها مع أول الداخلين إلا أن يعفو الله تعالى عنهم. فالإباء قسمان، إباء أكبر وإباء أصغر، كالكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. فمن أبى أن يؤمن بمحمد وأن يصدقه وأن يتبعه على ما جاء به من الهدى من الحق، إبا هذا أبى الإسلام وأبى الدين وكفر برب العالمين، فهذا لا يدخل الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأما من أبى من المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بالله ورسوله ولكن أبى أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنن غلبته نفسه وهواه وشيطانه، إبا هذا إباء أصغر، هو ما رفض الدين لكن عند بعض السنن كده إبا يعني ما يقدرش يعملها، يأبى أن يفعلها، فهذا إباء أصغر. فامتناعه أو منعه من دخول الجنة معناه منعه من دخولها مع أول الداخلين إلا أن يشاء الله. حكم في ذلك حكم أهل الكبائر الذي أكدنا عليه، ودائما نكرر قول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله مؤمنين، وهم في مشيئتي وحكمه إن شاء عفا عنهم وغفر لهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. أما حديث جابر في مجيء الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، فقد قال الحافظ رحمه الله قوله جاءت ملائكة، قال الحافظ لم أقف على أسمائهم ولا أسماء بعضهم، ولكن في رواية سعيد بن أبي هلال المعلقة عقب هذا الحديث عند الترمذي أن الذي حضر في هذه القصة جبريل وميكائيل، قال ولفظه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. قال الحافظ فيحتمل أنه كان مع كل منهما غيره، واقتصر في هذه الرواية على من باشر الكلام منهم ابتداء وجوابا. أما قول الملائكة بعضهم لبعض إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقالوا قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إنه إن العين نائمة والقلب يقظان. قال الحافظ رحمه الله قال الرامهرمزي هذا تمثيل، إن العين نائمة والقلب يقظان تمثيل يراد به حياة القلب وصحة خواطره، يقال رجل يقظ إذا كان ذكي القلب. وفي حديث ابن مسعود فقالوا بينهم ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان، اضربوا له مثلا. وفي رواية سعيد بن أبي هلال فقال أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا، فقال اسمع سمع أذنك وعقل عقل قلبك إنما مثلك، إلى آخر ما قال. قال وزاد أحمد في حديث المسعود فقال اضربوا مثلا ونؤول أو نضرب وأول وفيه ليعقل قلبك. مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، في رواية أحمد بني بنيانا بنى بنيانا حصينا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه، وفي رواية أحمد عذبه عذابا شديدا. قوله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، في رواية سعيد ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فقال بعضهم أولوها يفقهها. هذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام، كمثل رجل بنى دار وعمل في الدار وليمة، وبعت واحد يدعي الناس، وبعت واحد يدعي الناس كلهم، فالرسول دعا الناس جميعا وبلغ الدعوة، ناس أجابت وناس ما أجابت، اللي أجابوا الدعوة دخلوا الدار وأكلوا من المأدبة، والذين لم يجيبوا الدعوة لم يدخلوا ولم يأكلوا. قالوا أولوها له، فسروا الرؤيا دي، فسروها له. فقال بعضهم إنه نائم كما قال في المرة الأولى، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا الدار الجنة، أي الممثل بها، الدار الممثل بها مثله كمثل رجل بنى دارا. الدار دي مثل للإيه؟ للجنة، الله تعالى خلق الجنة. وفي رواية سعيد بن أبي هلال فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول الله. وفي حديث المسعود عند أحمد أما السيد فهو رب العالمين، وأما البنيان فهو الإسلام والطعام الجنة، ومحمد الداعي، فمن اتبعه كان في الجنة. قال فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، بذلك صرح الله تعالى في كتابه من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبذلك صرح عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عنده، إنما شأنه كما قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، لأنه رسول صاحب المأدبة، فمن أجابه ودخل دعوته في دعوته أكل من المأدبة، وهو كناية عن دخول الجنة. ووقع بيان ذلك في رواية سعيد ولفظه وأنت يا محمد رسول الله، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. اللهم إنا نسألك بإيماننا بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم أن تكرمنا بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن تسكننا الفردوس الأعلى، وأن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. أما حديث حذيفة يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، قال الحافظ رحمه الله يا معشر القراء جمع قارئ، والمراد بهم العلماء بالقرآن والسنة العباد. يا معشر القراء المراد بهم العلماء بالقرآن والسنة العباد الذين قرأوا القرآن وعملوا بما فيه. يا معشر القراء استقيموا، استقيموا أي اسلكوا طريق الاستقامة، اسلكوا طريق الاستقامة كما أمركم ربكم سبحانه وتعالى، فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقم كما أمرت ومن تب معك. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. استقيموا أي اسلكوا طريق الاستقامة، والاستقامة كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا. الله قال فاستقم فاستقم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسفيان بن عبد الله الثقفي وقد قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. كيف تتحقق الاستقامة؟ إزاي تعرف أنك أنت مستقيم؟ الاستقامة تتحقق بفعل الواجبات وترك المحرمات. من فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزاد فقد استقام على دين الله. أي ترك الفريضة يبقى زوغان وانحراف، وأي ارتكاب المحرم يبقى زوغان وانحراف. الاستقامة تخليك ماشي دغري، تفعل المأمورات وتترك المحرمات، يبقى أي أمر تتركه يبقى هذا انحراف منك عن الجادة، وأي نهي ترتكبه برضو انحراف عنك عن الجادة. ولذلك قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل ذات اليمين وذات الشمال. فقولوا استقيموا أي اسلكوا طريق الاستقامة، وهي كناية على التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا. وقالوا فقد سبقتم، فقد سبقتم قال فإن استقمتم فقد سبقت، استقيموا فقد سبقت، يعني ما إيه في جملة شرطية محذوفة استقيموا، فإن استقمتم فقد إيه فقد سبقتم غيركم، فقد سبقتم غيركم. الله تعالى قال فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، يبقى الناس كلها بتجري بتسابق بعضها البعض. من اللي يسبق؟ الذي يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات، هو ده اللي يسبق. لكن اللي يميل انحيادي بترك واجب ويميل انحيادي بارتكاب محرم مش هيسبق. فترك الواجبات عوائق تعوقك عن السبق، وارتكاب محرمات كذلك عوائق تعوقك عن السبق. اذا عايز تسبق مشي دغري وبص قدامك وما تبصش يمين ولا شمال. اذا عايز تسبق خليك دغري وبص قدامك ما تبصش لا يمين ولا شمال. اي التفاته هكذا وهكذا بتعطل سيرك، بتعطل سيرك وتعوقك عن السبق. استقيموا فقد سبق، يعني فان استقمتم فقد سبقتم. وقال سبقا بعيدا اي ظاهرا، ووصفه بالبعد لانه غايه شأو السابقين. قال والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام، فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير، لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام. الله تعالى فرق بين السابقين الأولين وبين إيه؟ وبين غيرهم من الصحابة نفسهم، من الصحابة نفسهم فرق الله تعالى بين السابقين ومن لحقهم بعد ذلك. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. أيوة. فإذا إذا السابقون إذا استقاموا يبقى سبقوا سبقا بعيدا، لأن من جاء بعدهم وإن استقام فاته أن يكون من صحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وعشان كده درسنا قبل كده في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50 منكم. قالوا منا ولا منهم يا رسول الله؟ قال منكم. فقلنا وإن كان أجر الخلف يتضاعف على أجر السلف إلا أن الخلف لا يمكن أن يدرك درجة الإيه؟ السلف ودرجة الصحبة. الصحبة دي هتجيبها منين؟ فمهما تضاعف أجر العاملين من الخلف مش هيبلغوا درجة الصحبة، فهم دايما سابقين. فهذا معنى قول حذيفة فإن استقبتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. وإلا يبقى إيه فائدة الإنسان يكون من الأول ولا يطيع الله عز وجل؟ وإلا فقد يعني فهو أبعد منه حسا وحكما. وقوله فإن أخذتم يمينا وشمالا أي خالفتم الأمر المذكور، زي ما قلت لها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي عن يمينه ولا التي عن شماله. خليك دغري كده على طول، لا تلفش ولا تدور، لا تروح يمين ولا تروح شمال، خليك دغري كده على طول. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال والذي له حكم الرفع من حديث حذيفة هذا الإشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو عاشوا بعده على طريقته فاستشهدوا أو ماتوا على فروشهم. أما حديث ابن عباس في مجيء عيينة بن حصن ونزوله على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر يعني يقربهم منه. طب عمر كان بيقرب الحر وأمثاله ليه؟ عمر كان بيقرب مين منه؟ بيقرب كده بالعواطف أو بالمصالح؟ قال لا، أشار إلى علة التقريب، قال وكان من النفر وكان القراء. وقلنا عرفنا بقى في حديث حذيفة القراء اللي هم مين؟ العلماء بالكتاب والسنة والعباد. وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر. أصحاب مجلس عمر ومشورته والمقربين منه العلماء الربانيون العلماء العاملون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإذا ذكر الله أعانوه وإذا غفل ذكروه. فقال عيينة لابن أخيه هل لك وجه عند هذا الأمير؟ عيينة ابن حصين رجل من أهل البادية أعرابي، فبيقول ابن أخيه هل لك وجه عند هذا الأمير؟ قال الحافظ هذا من جملة جفاء عيينة، إذ كان من حقي أن ينعته بأمير المؤمنين. يقول هل لك وجه عند أمير المؤمنين، لكن يقول هل لك وجه عند هذا الأمير؟ ولكنه لا يعرف منازل الأكابر لأنه أعرابي، فهل لك أن تستأذن لي عليه؟ قال الحافظ المراد بالاستئذان في الخلوة، في خلوة عمر، في وقت راحة عمر، وإلا فعمر كان لا يحتجب عن أحد إلا وقت خلوته وراحته. فعيينة عايز يدخل على عمر في وقت الراحة عشان يكلمه لوحده، مش عايز يكلمه مع الناس كده، لا عايز يقعد معاه يكلمه لوحده. قال فاستأذن له الحر فأذن له عمر يتفضل. فما هو أن دخل عيينة على أمير المؤمنين عمر حتى رفع صوته عليه في داره، في داره، قال هيه يا ابن الخطاب، هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل. الجزل يعني العطاء الايه الكثير، عطيتك مش كفاية، عطيتك مش كفاية، مرتبات بتصفينا لام اللي بتصفهنا مرتبات ضعيفة، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. إذا كان عمر ما بيعدلش مين اللي حيعدل بعد عمر؟ ها؟ لكن هكذا قال الأعرابي، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يقع به، بقى أنت جايب واسطة تشفع لك عندي عشان تخش علي داري في وقت الراحة بتاعتي عشان تعالي صوتك علي. فأدركه الحر رجل قارئ كتاب الله عالم بسنة رسول الله، قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله وسلم إن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. خلاص قال الله سمعنا وطعنا، سمعنا وطعنا. هكذا المؤمنون وقافون عند كتاب الله وعند سنة رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عمر حينزل في الراجل أدركه الحرياء مؤمنين، طول بالك إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال خلاص اتركه، طلعوه من الدار بلاش نعاقبوه. قال والله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله يعمل بما فيه، يعمل بما فيه. قال وفي هذا تقوية لما ذهب إليه الأكثر أن هذه الآية محكمة. قال الطبري بعد أن أورد أقوال السلف في ذلك وأن منهم من ذهب إلى أنها منسوخة بآيات القتال، قال الطبري والأولى بالصواب أنها غير منسوخة، لأن الله أتبع ذلك تعليمه نبيه محاجة المشركين ولا دلالة على النسخ، فكأنها نزلت لتعريف النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين، أو أريد به تعليم المسلمين وأمرهم بأخذ العفو من أخلاقهم، فيكون تعليما من الله لخلقه صفة عشرة بعضهم بعضا. كيف تعشرني وكيف أعشرك؟ قانون المعاملة، دستور الأخلاق، دستور العشرة. نعشر بعضنا إزاي؟ بهذه الآية، خذ العفو، خذ من الناس إيه؟ العفو. العفو هو الإيه؟ الزيادة. ويسألونك ماذا ينفقون قل الإيه؟ قل العفو، يعني ما زاد عنك تصدق بي، لكن أنت محتاج له خلاص، اللي أنت محتاج له خلاص، لكن تصدق بالعفو والزيادة. بخذ من الناس العفو يعني إيه؟ الزيادة اللي عندهم، الزيادة من أوقاتهم، الزيادة من أموالهم، الزيادة من جهدهم، الزيادة من كل حال. يعني لما يعطيك شيء جزء من وقته يقول جزاك الله خير، لا تطلب أكثر من ذلك. لما يعطيك جزء من ماله جزاك الله خير، لا تطلب أكثر من ذلك. قال الراغب خذ العفو معناه خذ ما سهل تناوله، وقيل تعاطى العفو مع الناس، والمعنى خذ ما عفى لك من أفعال الناس وأخلاقهم وسهل من غير تكلفة ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى ينفروا. ما تكلفش صاحبك بما يشق عليه، مش هيعمله، وإن عمله مرة مش هيعمله التانية. لا تكلف صاحبك بما يشق عليه، إنما أؤمر بما يستطاع وبما يكون كمان دون الاستطاعة كمان. تكلف صاحبك بالأشياء الخفيفة، من خفت كلفته دامت ألفته، ومن خفت مؤنته دامت مودته. هتكلفه مرة والتانية مش هتلاقيه، لكن لما تنشال الكلفة تدوم العشرة، لما تنشال الكلفة تدوم الألفة. ولذلك قال الشاعر لامرأته خذ العفو مني تستديمي مودتي، خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سوءتي حين أغضب. وقال الطيبي ما ملخصه، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بمكارم الأخلاق، فأمر أمته بنحو ما أمره الله به، ومحصلهما الأمر بحسن العشرة المعاشرة مع الناس وبذل الجهد في الإحسان إليهم والمداراة معهم والإغضاء عنهم. يعني لا تعاتب ولا تلم، فضلا عن أن توبخ، لا تعاتب ولا تلم. إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلق الذي لا تعاتبه، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة مؤمنة، يعني لا يكره، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وحسبك من صديقك أن يكون خير أكثر من شر وخلاص، وأن تكون حسناته أكثر من سيئات. لكن نجدان الكمال صعب، نجدان الكمال صعب. الناس المثاليين الذين ينشدون المثالية مش هيلاقوها. ولذلك أحيانا الإنسان اللي بينشد المثالية ده أحيانا يدخل داره وقفل عليه ويجدعه بالناس. ليه؟ أصله بينشد من الناس الكمال، والكمال في الناس مفقود. فأنت تعاشر الناس ما دام خيرك أكثر من شره كويس خالص، دام حسناته أكثر من سيئاته كويس خالص. آخر حديث في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت. قال الحافظ رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام دعوني، في رواية مسلم ذروني، وذروني بمعنى دعوني. وقد ذكر مسلم سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد فقال عن أبي هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم الحديث. يبقى مسلم بين سبب ورود الايه، سبب ورود الحديث. قال: واخرجه الدارقطني مختصرا وزاد فيه: فنزلت: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. وله شاهد عن ابن عباس عند الطبري في التفسير وفيه: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم. وفيه: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقوله عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء. ما دمت أنا ساكت عنكم اسكتوا، ما دمت أنا ساكت لا بقول لكم اعملوا ولا اتركوا اسكتوا، اسكتوا. ذروني ما تركتكم، يعني مدة سكوتي عنكم وترككم من غير أمر ولا إيه ولا نهي. قال: والمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه، وعن كثرة السؤال لما فيه غالبا من التعنت، وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة. قال ابن فرج: معنى قوله ذروني ما تركتكم لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظهر ولو كانت صالحة لغيره، كما أن قول حج وإن كان صالحا للتكرار فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ هو المرة الوحيدة. حج صحيح، حج يحتمل أن يكون إيه مرة مرتين خمسة عشرة، لكن اللي حج مرة استجاب للأمر، واللي حج أكثر مرة استجاب للإيه للأمر. يبقى حج خلاص، حج خلاص اسكت، ما تقولش بقى كل سنة الرجل كرر كل عام يا رسول الله، يسكت عشان الرجل يبطل من صلاة كل عام يا رسول الله. فلما الرجل كرر كلامه ثلاث مرات قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. انا قلت حج خلاص، حج خلاص، ما قلتلكش حج مره ولا عشرة. حج يعني اما اقول ايه تصدق، انا قلت لك تصدق 100 دينار ولا 100 جنيه ولا بجنيه، تصدق خلاص، كل واحد طلع في جيبه ويحط في الحصان. أنت تصدقت والثاني تصدق، ما قلناش تصدقوا بكذا. يبقى الأمر ما دام مطلق يبقى يتحقق بفعله قليلا كان أو إيه أو كثيرا. قال: وفي ذلك إشارة إلى قصة بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه بقرة. قال: هي البقرة دي لونها إيه؟ والبقرة دي سنها كام، والبقرة دي ايه هي سليمة ولا 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 معيبة. فشددوا، فشدد ايه؟ فشدد عليه، شددوا على انفسهم فشدد عليهم. ولو ان من اول ما موسى ما قالهم اذبحوا بقرة، جابوا اي بقرة ذبحوها خلاص فعلوا امر، لكن شددوا، شدد الله فلا تكونوا كبني اسرائيل. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه إيه؟ ما استطعت. يبقى الحرام لا يتبعض، لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا، يبقى الربا حرام. ما ينفعش واحد ياخد إيه بيسموها فايدة 5% ويقول ده إيه دي حالة بسيطة، لا الربا منع عنه 10% فما فوق. لا، ما امرتكم بامر فاذا نهيتكم عن شيء فايه؟ فاجتنبوه. نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما فيش بقى تفعل من الحرام حاجه بسيطه، لا، الحرام اجتنبوا كله خلاص. لكن الامر اذا امرتكم بامر فاتوا منه ايه؟ ما استطعت. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى ايه؟ فعلى جنب، وهكذا. وهذا ملخص ما ذكره الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.